يناظر ويبين له الحق ويعرض عليه السيف، فإن أصر يحكم بكفره وردته ويقتل ردة. أما بعض العوام الذين يقلدون بعض يعني شيوخهم وأئمتهم ومن يحسنون الظن بهم، فهؤلاء كيف نقول بكفرهم؟ لا يمكن، وإلا لكفرنا جماهير غفيرة من الناس. نعم.
So the Sheikh answered the question was, when people deny the attributes of Allah and they reject it, and does that mean are they falling into kufr? So the Sheikh answered that if the people are doing that purposely, if somebody is doing that purposely and knowingly and arrogantly, and after he's been explained to him the truth and he's doing this upon knowledge, and then he is then by that then this is kufr, disbelief. And as if somebody does that just out of explaining and bad understanding and ill understanding of the meaning, then by that he'll be doing misguidance. And we don't accuse him of doing kufr, except we don't accuse any person of doing kufr unless it has been clarified for them exactly what was clarified for him and argued against him what is the truth. So not every person who falls in kufr, kufr falls on him, unless he's explained to him what he fell into wrong and what he's doing wrong, and he threatened that if he doesn't come back, and if he doesn't come back, he will be punished, and he'll be even killed by the sword, he'd be killed if he rejects Islam openly. Then he insists on his kufr and insists on what he's doing. Then in that situation, he will claim he's kafir. So, but as for many of the general people who follows blindly their shuyukh that they think good of them and know good of them, and they just follow them blindly, and they don't know any better, then we can claim these people kufar. And if we were to do so, then we would accuse vast, many, many people with kufur because they follow blindly what their shuyukh and what they've been raised and what they've been taught without having knowledge, you know, proper knowledge. Hamad, is there any questions?
No, there's no more questions online. Oh, wait, there's one question. Is it okay to use hand sanitizers that contain some ethyl alcohol?
That contains alcohol?
Yeah, they contain ethyl alcohol.
Ethanol alcohol?
No, ethyl alcohol.
Ethyl alcohol, oh. Okay.
Yeah.
Okay. Right. شيخ هنا بعض المعحمات لليدين فيهم كحول، يعني نفس الكحول المستخدمة
بعض إيش عفوا؟
بعض يعني المعقمات يعني بيستخدموها مثلا في المطاعم وهذا اللي بيعقموا فيهم اليدين قبل ما يلمس الأكل، فيها كحول يعني كحول معقمة، لكن هي نفس نوع الكحول المستخدمة في الخمرة والياسفة، فهل هذه يجوز استخدامها للتعقيم؟
يعني إذا كان تستخدم تعقيم الأشياء ثم تغسل لا بأس، أما إذا كان يستخدمها الإنسان لبدنه وجسمه فهذه فيها خلاف، يعني فيها خلاف. فبعض العلماء من يقول بنجاسة الكحول يمنع وضعها على البدن، وبعض العلماء يجيز إذا كانت نسبة هذه الكحول قليلة لا تسكر في العادة، وعلى على كل حال فالخل أفضل من الكحول في التعقيم.
نعم.
لو أن الناس يعودون إلى السنة
نعم.
ويعقمون بالخل فهذا أقوى من الكحول، أن الخل لا يعيش معه كائن حي.
نعم.
خروجا من الخلاف ممكن يستخدم الخل في التعقيم. أما مثلا شيخنا الألباني كان يقول إذا الكحول فيها هذه العطور فيها نسبة كحول قليلة فلا بأس من استخدامها، أما إذا كانت نسبتها كثيرة بحيث تكون مسكرة فلا يجوز. الشيخ ابن العزيمين يرى أنه لا حرج استعمالها لأنها ليست بنجسة عندهم.
نعم.
المسألة خلافية والخروج من الخلاف بأن الإنسان يحتاط لدينه ولا يستخدم هذا إلا للضرورة القصوى يعني.
خير شاء. So the answer was that if the question was is the hand sanitizer that has ethyl alcohol in it allowed to use? The question, if it's used on equipment to clean it and to sanitize it and then washing it, then there's no harm in that. But as for using it on the body, then in general, anything that has alcohol in it, there's a difference of opinion upon it. And some scholars who see alcohol as being najis, impure, they prohibit that, putting alcohol when it's impure in the body. As for other scholars who don't see alcohol as pure, as impure, don't see it as najis, and if it's available and if it's in the sanitizer or even in the perfumes and colognes in a small amount that there is nothing that could get anybody drunk, then there's no harm in using it. Sheikh Albani, his opinion was that if it's available, if it exists in the perfumes and colognes in small amounts, that there's no way it causes somebody to get drunk. Then there's no harm in using it. I mean, also doesn't see it as being najis, and he doesn't see any harm in it. And the best is to use vinegar instead of alcohol for sanitizing. And that is, if you go back to the Sunnah, you find that vinegar was used to sanitize, and that is better than alcohol. And in that, you get away from the dispute and you get away from the difference of opinion.
Okay, the next question is, some sisters are asking if it's okay to make dua on an individual basis after the congregational salah. They haven't mentioned whether this is dua with raising hands or not, so I don't know.
Okay.
Yeah.
شيخنا في سؤال انه يعني في مسألة المسح على الشعر في النساء، غسل النساء في لما يكون من غير من جنابة، ليست من تطهير من الحيض، تطهير من الجنابة.
It's with raising hand. Sorry. Yep.
إذا كانت تتوضأ يعني؟
لا يعني تطهر من جنابة فتغتسل وتمس يعني تمسح بشعرها بدل من غسله، مع انه شعرها غير يعني غير مجدد يعني غير مبصر يعني بس مربوط ربط، فهل يجب عليها غسل الشعر ولا يكفيها ان تمسح شعرها؟
لا يجب عليها نفض ضفيرتها ضفائرها، ولكن يجب عليها غسل شعرها.
نعم.
يعني في غسل الجنابة لا تمسح على شعرها، كما أن الرجل إذا أجنب يغسل رجليه ولا يمسح على الخفين، كذلك المرأة تغسل شعرها ولا تنقضه إذا كانت تغتسل من الحيض.
نعم.
أما إذا كانت تغتسل من الجنابة فلا تنقضه، لأن هذا يتكرر كثيرا ويسبب لها مشقة، والقاعدة تقول المشقة تجلب التيسير.
نعم.
لكن لا تمسح على رأسها كما تمسح على خفيها في حال الجنابة.
نعم.
بل كما يجب عليها أن تنقب المسح يجب عليها أن تغسل رأسها غير أن تنقب شعرا.
نعم. طيب لو كان الشعر مش مضفر لكن مربوط ربط يعني، فلا تفك شعرها ولا يجزئها أن تغسل
رأسها؟ هي المهم إيصال الماء إلى أصول شعرها.
نعم. يعني العبرة مش انه البلل الشعر كله، لكن عبرة انه الجذور يكون بل.
والله يعني هي عفية. ألو.
نعم معك شيخ.
نعم معك.
يعني البطارية ضعف يعني هو اذا كان شعرها مجدل او مضفر فلا تنقبه.
نعم.
أما إذا كان مربوط يسهل عليها فكه وإعادته هذا لا حرج يعني، هذا لا يدخل في الضفيرة، لأن الضفيرة تحتاج التنظير، يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى شغل.
نعم.
من أجل ذلك.
نعم. So the question here was how wet does the woman have to wet her hair when making ghusl from janaba not from period? What if she does not braid hair tightly? Can she still just wipe over her hair and not have to wash it? So the answer was that when the woman, if a woman has braids in her hair, she doesn't have to undo her braid for ghusl or janaba. And not showering after a period. Showering after a period, she has to undo her braid and her hair. But if she is washing or taking a shower after janaba and her hair is braided, she doesn't need to undo her braids to wash her hair. She can wash her hair over her braid without undoing her braid. So the point is that the water reaches the roots of the hair, and she does not wipe on it, but she has to wash it even if it's braided. As if it's just tight, then and it's easy to untie it, and then it should be untied and washed, and not just wiped on it like you wipe on your socks or wipe on your shoes when you wear it, but it should be washed. سؤال آخر شيخ، أنه إذا ما يعني ما حكم الإنسان يدعو بعد كل صلاة ويرفع يده بالدعاء؟
هل يعني ليس هذا إذا كان جماعي فهذا بدعة. إذا كان إمام يفعل هذا دبر كل صلاة يرفع يديه ويؤمن عليه المصلون فهذا بدعة. وإذا كان مفرد منفرد فلا نستطيع أن نسمي هذا بدعة، لكن التزام دائما قد يكون بدعة. يعني ينبغي أن يفعل ويترك. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من صلاته دعا وأمن المصلون على دعائه، وكذا لم يرد عن السلف. لكن لو طلبوا أحيانا من إمام من يدعو لهم فيجوز ذلك من غير أن يتخذ عادة. فإذا اتخذ عادة من الإمام أو من المأموم اتخذ عادة يعني بحيث لا يترك، فهذا يخشى أن يكون بدعة يعني.
إذا طلبوا من
طبعا الإمام إذا اتخذ عادة من الإمام هذا بدعة.
نعم.
إذا يعني كان الإمام كلما صلى دعا هذا بدعة قولا واحدا.
نعم.
أما المأموم هل دعاؤه بعد دبر كل صلاة بصفة مستمرة بدعة؟
You have $8.88 remaining. Please enter the telephone number you wish to dial now.
البطارية نزلت ووضعت الآن بالشحن. فأنا قد أجبتك عن السؤال الأخير.
بارك الله فيك شيخ.
طيب يعني نراكم في الأسبوع القادم بإذن الله.
خير إن شاء الله. يعني إذا كان يعني إذا الإمام عمله شيخ، يعني إذا طلبوا من الإمام مرة واحدة أن يعمل، فهذا ما في حرج.
يعني مرة واحدة لا نستطيع أن نصفه بالبدعة.
نعم.
لكن نقول أن هذا ليس من السنة وليس من فعل السلف. فإذا استمر على ذلك فهذه بدعة.
نعم نعم. بارك الله فيك شيخ. بارك الله خير.
الله يحييك يا حمدي. سلم على الإخوان.
يسلم إن شاء الله.
أمان الله.
السلام عليكم. So the answer for the last question is that the question was is raising the hands with dua and making dua after salah consistently this from the sunnah or is it bid'ah or not? So the answer was if this is done by the imam of the masjid, if this is done by the imam of the masjid where after he finishes the salah, he sits down and he makes dua and everybody raises the hands and says ameen, then this is not from the sunnah, and if the imam continues and do this consistently, then this is a bid'ah. Similar for the individual. If the individual, after he finishes dua, he raises his hand, and after he finishes salah, he raises his hand, and he makes dua, then and he continues on doing this consistently, then this is also considered a bid'ah, because this is not narrated from the Prophet ﷺ that he did that, nor did the Sahaba or the Salaf used to do that. So for the individual, he could do that occasionally, raising his hands and making dua, and not making it a consistent habit after every salah where he would raise his hands, make dua, because this was not the habit. No, this was not done by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So, Ahmad, is this clear?
Yeah.
Okay, so that's it. The Sheikh then wanted to hang up, okay?
Okay, all right then.
All right, Jazakallah khair.
Well, Jazakallah khair. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Thank you.